إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أحبتي في الله، حديث إليكم في طليعة هذه الدروس أجعله بعنوان من يحمل هم الإسلام. أقول هذا الموضوع في هذا التوقيت الصعب من حياة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في هذا الوقت الذي تكالبت علينا فيه الأمم، أقول لحضراتكم من يحمل هم الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قام بتبليغ الدين واستجاب له الصحابة الكرام بذلوا كل شيء، بذلوا روحهم، بذلوا دماءهم، بذلوا أموالهم في سبيل أن تقوم لهذا الدين قائمة. فترى خبيب بن عدي يقطع إربا وما يرده ذلك عن دينه، تراه قبل ذلك حينما جوعوا وعطشوا أتوا له بخمر ولحم خنزير وهو هيموت من الجوع والعطش، فقال لهم لأبي سفيان وكان لا يزال على الكفر، قال والله إني لأعلم أن الله قد أحل لي ذلك، ولكنني لن آكل منه ولن أشرب حتى لا أشمتكم بدين الإسلام. ثم ماذا؟ قال له يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك ومالك؟ قال والله ما أحب أن أكون في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة. فأشار أبو سفيان إلى رجاله وقال قوموا إليه فقطعوه. فلما قاموا إليه قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ودي بداية نطق هذه الدعوة، وضبطها اللغة الصحيح بكسر الباء، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. فقال ابو سفيان لرجاله: قعوا على الارض لئلا تصيبكم دعوة خبيب. فلما انتهى من دعائه قاموا اليه فقطعوا. التقطيع قطعة قطعة، تخيل يأتون على رجله يقطعونها قطعة قطعة، ويده ولحمه قطعة قطعة، وما رده ذلك عن دينه، مع انه في هذا التوقيت الصعب او في هذه الظروف الشديدة اباح الله عز وجل له ان ينطق بكلمة الكفر، لكن هو اخذ بالعزيمة. من اجل ماذا؟ من اجل الدين. لابد لهذه النماذج ان تقوم. وبعده سار الصالحون على هذا النهج، زي احمد بن حنبل يعذب ويضرب ويتلقى التعذيب والنكال، لكن المسألة عشان هذا الدين يضحي، يضحي بكل شيء. ايه يعني القيمة؟ يا نفس ان لم تقتلي تموتي. فانت الانسان العاقل الذكي الذي يختار لنفسه طريقا تقربه الى الله عز وجل. قام الصحابة الكرام وبذلوا كل شيء، وفي معركة بدر عمير بن الحمام قال: لئن عشت لآكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، وألقى بها وأقبل حتى قتل. أنس بن النضر، المسلمون يتراجعون أمام المشركين في معركة أحد، وأنس بن النضر يتقدم يتلقاه سعد بن معاذ أسد مغوار كبير، يقول له: إلى أين يا أنس بن النضر؟ عد. فقال له: إليك عني يا سعد، الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. ويتقدم أنس بن النضر ليقف أمام الكافرين وحده ويقتل، بعد أن يعمل سيفه فيهم يقتل ويقطعوه، لكن في ذات الله عز وجل كل شيء يهون. لما قال رجل سأل ربه أو قال عن أمنيته، قال: أتمنى أن يلقاني رجل كافر فيقتلني فيجزع أنفي ويقطع أذني، حتى إذا وقفت أمام ربي فسألني: لما فعل بك هكذا يا عبدي؟ فأقول: فيك يا رب. هم دول الرجال الذين حملوا هم الإسلام، حلو هم الإسلام. تخيل لو ما فيش رجال حول النبي عليه الصلاة والسلام، لو النماذج دي مش موجودة، الموضوع هيبقى صعب جدا جدا. لكن ربك عز وجل، طبعا ربنا قادر انه يمكن الإسلام من غير اي بشر، من غير اي مخلوق، انما ربك سبحانه اراد للسنن ان تعمل عملها، ان تعمل بعملها. فمن يحمل هم الإسلام، وتوارث الناس هذا جيلا بعد جيل، يبذلون كل شيء، الموت في سبيل الله عز وجل أسمى أمانيهم، حينما يقابلون الكفار أمتع وأحب شيء إلى قلوبهم أن يقتلوا، إن الإنسان يخرج بماله ونفسه يتمنى أن لا يرجع من ذلك بشيء، يتمنى نفسه. نعم حبيبي في الله، فمن يحمل هم الإسلام، دول شالوا هم الدين وربنا أعز بهم الدين، حتى تمكنت دولة الإسلام وصارت له دولة عظيمة قوية، وأتى اليوم الذي أعلن النصر على الدنيا كلها، يوم فتح مكة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة ومعه العباس ومعه خالد ابن الوليد ومعه عمرو بن العاص ومعه الكثير من الصحابة، وأنا أقول لك في هذا اليوم نصر خبيب بن عدي وأنس بن النضر وعمرو بن الجموح وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، أسد الله وأسد رسوله، وكل هؤلاء الذين قتلوا ومزقوا وقطعوا في هذا الطريق، أنا أقول نصر هؤلاء لا يقل عن نصر الذين دخلوا مكة يوم فتح مكة، بل هم الأصل، هم المنتصرون، دول المنتصرين الحقيقيين. المنتصر خبيب بن عدي الذي قطع، المنتصر أنس بن النضر الذي مزق أشلاء وما عرفته إلا أخته ببنانه، المنتصر حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام الذي تقطع ومثل به الكافرين، ودخلت هند بنت عتبة وأخذت شيئا بكرت بطنه وأخذت شيئا من كبده فلاكته، فلاكت هذا الشيء، فلما أحست بالمرارة لفظته أسلمت بعد ذلك. اللي مزقوا وقطعوا هؤلاء هم مصرون الحقيقيون. أنا بقول الكلام ده عشان ما يسيطرش عليك اليأس. ناس تبذل مالها، تبذل روحها، تبذل دمها ليعود الإسلام. أنت إن مت في الطريق حينما يأتي النصر أنت المنتصر الحقيقي، أنت المنتصر الحقيقي الذي يغرس لهذا الهدف السامي الجميل. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا. ودين الله عز وجل غالب، لا يشك في ذلك إنسان عنده دين أبدا، لأن هذا وعد الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قبل أن أبين ذلك أحب أن أقول قامت للإسلام دولة، والدولة تتسع، أتم الله النعمة وشرح الصدور للإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خير بين ما عند الله تبارك وتعالى من الجنة والنعيم وبين زهرة الحياة الدنيا وأن يعيش فيها ما شاء، فاختار ما عند الله عز وجل على ما في هذه الدنيا. وقد أتم البلاغ صلى الله عليه وسلم وخلفه أصحابه، فقاموا بتبليغ الدين أتم بلاغ. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما أعجبهم، الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإن قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذه التزكية للخلفاء الراشدين المهديين إنما هي تزكية من الله عز وجل، فجعل هذا القول من كلام النبي عليه الصلاة والسلام سنة الخلفاء الراشدين من الدين، من الدين، لعلم الله عز وجل أن هؤلاء في قمة العدالة. الصحابة الكرام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء قمة في العدالة، لذلك زكاهم الله تبارك وتعالى وجعل أقوالهم من الدين. ولما قتل عمر بدأت المحن، لكنها قد أطلت برأسها، لكن لم تبدأ في الظهور الحقيقي إلا في النصف الثاني من حكومة عثمان. أول 6 سنوات في حياة عثمان الأمة الإسلامية ترفل في النعيم وتتمتع بالسلام والهدوء والسكينة. في النصف الثاني 6 سنوات الثانية من حكم عثمان بن عفان بدأت تعمل في جسد الأمة المسلمة من خلال عبد الله بن سبأ اليهودي إلى أن قتل عثمان. ودخل علي بن أبي طالب على هذه الفتن، فتن الشديدة جدا جدا، وكانوا رجال ثابتين كالصخور الصم أو الجبال الشم. علي بن أبي طالب لا يريد أن تراق قطر الدماء في حياته، عثمان بن عفان لا يريد أن تراق قطر الدماء في حياته، علي بن أبي طالب حريص على ذلك أقصى ما يمكنه. وفي نهاية حكمه جلس علي بن أبي طالب بعد صلاة الصبح وقد اشتعلت لحيته بالشيب، فصلى الصبح وتذكر الأيام الخالية، أيام النبي، أيام العز، فشعر بالغربة، قبض على لحيته وتذكر أصحاب النبي وأيام النبي وبكى علي. ولما قتل علي بدأت الكروبات تظهر على شدتها وقسوتها والمحن. أنا مش عايز أخذ تاريخ، إنما أنا عايز أقول إن هذه الابتلاءات الشديدة رجعت تاني إلى الزوال والاندحار، وعادت الأمة إلى قمة عزها في عصر عمر بن عبد العزيز. وبعد ذلك هذا هو الذي أريد أن أقوله، بدأت الأجيال تفرط جيل بعد جيل، بدأوا يفرطون أبائنا وأجدادنا فرطوا جيلا بعد جيل، والسلسلة في منحدر، إلى أن أفرز هذا التفريط، هذه السلسلة من التفريط والتنازلات، إلى أن أفرز هذا الواقع رجلا كأتاتورك الذي قام وأعلن إسقاط الخلافة الإسلامية. أين كان أبوه؟ أين كانت أمه؟ دول ناس ما حملوا هم الدين. إحنا جيل مجني علينا، إحنا جيل جنى علينا أجدادنا وآباؤنا الذين فرطوا وتنازلوا، قدرنا إن إحنا وجدنا في هذا العصر. وربنا عز وجل حكيم، لعل في هذا الجيل الناس الذين ينهضون لينفضوا عن الأمة الركام وليعيدوا الأمة إلى العز السالف. أنا أريد أحبتي في الله إلى هذه السلسلة، سلسلة التنازلات التي تؤدي إلى مزيد من القهر، مزيد من الإذلال، مزيد من تحكم العدو فينا. أريد لهذه السلسلة أن تقف، إذا كنا بحق نريد أن نرفع هذا الضيم والذل عن أنفسنا إلا هذا الطريق، طريق واحد، طريق الله تبارك وتعالى. لأننا أمة عجيبة جدا، الأمة دي من أهم صفاتها أنها لا يمكن تصمد بربها عز وجل. انظروا إلى المسلمين في بدر، في مؤتة، في اليرموك، في حطين، في معركة قلب أرسلان مع رومانوس، كيف انتصروا؟ أكانوا كثرة؟ ولما كانوا كثرة في معركة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وهزموا هزيمة ساحقة في بدء الأمر، فلما تابوا وأنابوا وعادوا إلى الله عز وجل انقلبت الموازين. شفت المسألة مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بصلة قلبك لربك سبحانه وتعالى. وإحنا زي ما قلت لحضراتكم، هذا الدين غالب غالب، منتصر منتصر، مفيش في دي كلام ولا في دي نقاش، لأن هذا هو الذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. طب والكفار والنفقات الباهظة والمليارات والعتاد العسكري؟ يقول ربك سبحانه وتعالى، قل ربك: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا وعد ربنا تبارك وتعالى، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فنصر الله عز وجل قادم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل: أقسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ قال: بل مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية، يعني معنى كده أن رومية سح ويصير فيها حكم إسلامي. رومية، روما مقر الصليبية العالمية، روما ستفتح ويكون فيها الحكم للإسلام. لكن حبيبي في الله، الذي أريد أن أستحضره الآن أننا ينبغي علينا أن نسعى ألا نكون كبني إسرائيل أيام موسى، إذ فرض الله تبارك وتعالى عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة ويحرروها من دنس قوم جبارين، فأبوا ورفضوا وقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن عوقب هذا الجيل 40 سنة يتيهون في الأرض، ثم أبدل الله تبارك وتعالى هذا الجيل بجيل آخر يقاتل في سبيل الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وما أشده من خزي وعار حينما يستبدل الله تبارك وتعالى أناسا نكصوا عن أمره وتركوا امتثال أمره، أن يبدلهم الله تبارك وتعالى أنتم تنازلتم فرطتم لا تصلح، سنأتي برجال هم أفضل منكم، هم أتقى لله منكم، هم أحرص على دين الله تبارك وتعالى منكم، أناس يحملون الهم، طالما أنكم أناس تعيشون لأنفسكم وتتقوقعون حول ملذاتكم وشهواتكم. إني أريد أحبتي في الله ألا يكون الواحد منا إنسانا أنانيا، أو يكون إنسانا جبانا ينجو وحده فقط دون أن يأخذ بيد غيره. من يحمل هم الإسلام؟ ما هو الحل وما هو الطريق؟ أنت تحمل هم الإسلام؟ وأنت هل تحمل هم الإسلام؟ ولا أنت لازلت مشاكلك الشخصية مسيطرة على قلبك آيم نايم بتفكر؟ من يحمل هم الإسلام؟ إذا أردت بحق أن تحمل هم الإسلام فعليك بالأشياء التالية. أولا أن تعمل على إزالة هذه الغمة بأن تفهم الواقع. افهم الواقع، اعرف أعداءك، اعرف أعداء الأمة على حقيقتهم. إننا نقاتل عدوا شرسا، أريدك أن تفهم القضية على حقيقتها. إننا مهددون من الداخل ومهددون من الخارج، والأمة مقبلة على شدائد الموضوع. إن لم تكن هناك رجال، أو إن لم يتواجد هناك رجال يحمون هذه الأمة، الموضوع كبير وخطير، الموضوع شديد جدا جدا. إحنا لا سيما في مصر الوضع شديد جدا، مصر وغير مصر، بس مصر بالذات. مصر زي ما لها ثقل في الدعوة والدين والالتزام والعلم، برضو بتتعرض لمشاكل خطيرة جدا جدا. الأمور الطائفية على أشدها، والطائفية بين المسلمين وغير المسلمين من جهة، وفي أشياء ممكن يشار إليها إشارة فقط ويكون هذا من الحكمة، الاستطراد فيها ليس من الحكمة، بين المسلمين وغيرهم، وبين المسلمين وبعضهم البعض، أو ممن ينتسب إلى الإسلام. فهناك يعني في مدينة 6 أكتوبر الشيعة الإمامية، شيعة العراق، تمركزوا هناك، وهؤلاء مصيبة بيننا بين أظهرنا. هؤلاء مصيبة، هؤلاء يكفرون جميع المسلمين أهل السنة، يكفرونهم ويكفرون أئمتهم وحكامهم ويكفروا علماءهم، ويتقربون إلى الله عز وجل بدمائهم. هؤلاء مصيبة بين أظهرنا. فأنا أقول أحبتي في الله، في مشاكل كثيرة جدا، يعني القضية ليست قضية خارج وفقط، لا، في الداخل مشاكل، مشاكل خطيرة وشديدة، نسأل الله عز وجل السلامة. إحنا ليس أمامنا إلا أن نعود لربنا تبارك وتعالى. ثم إن أعداءنا الخارجيين الموضوع في شدته، في حملات صليبية وحملات صهيونية. حملات الصليبية شرسة في العراق وأفغانستان، ويريدون توسع، لكن كل حاجة لها تكتيك خاص وتخطيط خاص. والحملات الصهيونية من رجسة الغراب التي تسمى بإسرائيل، وتساندها دولة الشر أمريكا. هؤلاء أناس لا قلب لهم، لا قلب لهم، عندهم عقيدة من أفسد المعتقدات التي يمكن أن يعتنقها إنسان إزاء المسلمين بالذات، هم إزاء غيرهم، إنما تجاه المسلمين في هذا العصر بالذات. هؤلاء صهاينة، والصهيونية حركة سياسية تحت ستار ديني، ولا مانع أن يبقى جانب الدين له دور، إنما أساساً حركة سياسية هدفها إقامة دولة على أرض المعاد من النيل إلى الفرات، يحكمون من خلالها العالم كله. وهذه الحركة الصهيونية نسبة إلى جبل صهيون في فلسطين، واقتباسهم واستنادهم أساساً على مصدرين أساسيين: التوراة المحرفة التي فيها اعتداء صارخ على ذات الله وعلى أنبياء الله، وفيها محو لكل ما يمت إلى الآخرة بصلة. فعندك من أشد الأشياء التي تأخذ بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى سورة قاف، الأمور الآخرة، لقاء ربنا، الجنة، النار. فكل ما هو على هذه الشكة مسحوه من التوراة، ده دستورهم. دستورهم أن الأنبياء منهم زناه، ينسبون إلى داود الزنا عليه السلام، ينسبون إليه الزنا، أنه زنى بامرأة رجل من جنوده، فلما أعجبته أرسله ليقاتل قتالا بعيدا فقتل، فتاب ثم تزوجها وأنجبت له سليمان، ده نبي الله داود. وينسبون إلى لوط أن بنتي لوط شربت الخمر، فلما سكر ضاجعتاه، نبي الله لوط. ومثل هذا الكلام القذر الكثير. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فالأمر بشع، ينسبون إلى الله عز وجل أنه لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح في اليوم السابع، ينسبون إلى الله عز وجل أنه لما خلق الإنسان ووجد معصيته ندم أنه خلق الإنسان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ينسبون إلى الله عز وجل الضعف أنه نزل إلى الأرض فصارع داود من طلوع الشمس حتى المغرب، ما قدرش يغلب داود طول النهار، تعالى الله عما يقولون. وده طرف، ده جانب يبين لك قد إيه الناس دي أقذار، وأشد الدنس دنس العقيدة، دنس القلب. أما عن المصدر الآخر لمعتقداتهم فهو كتاب التلمود، هذا الكتاب الذي يعبر عن نظرتهم لغيرهم. وهذا الكتاب ليس كتابا أنزل من عند الله تبارك وتعالى، إنما هو كتاب عبارة عن مقالات للحاخامات. إيه اللي في الكتاب ده؟ أنت طبعا لما كنت بتشوف المحرقة التي صنعوها لإخواننا في غزة، المجزرة، شوف المناظر، ما في بني آدم على وجه الأرض يرى هذه المناظر إلا ويتقطع قلبه أيا كان. ولعلكم تذكرون هذا الحخام الذي أخرج جواز السفر والتقطته حل، هؤلاء لا يعبروا عن اليهود، هؤلاء صهاينة. ليفهم الناس طب إيه مصدرهم، إيه التلمود ده؟ التلمود ده مصيبة كبيرة جدا، ينظرون إلى أنفسهم أنهم شعب الله المختار ومن سواهم حمير خلقوا لخدمتهم. أن الزنا من اليهودي لليهودية حرام، أما من اليهودي مع غير اليهودية لا يستدعي أي شعور بالذنب. أن اغتصاب اليهودية حرام، أما غير اليهودية حرام إذا كان تحت سن 3 سنوات، أما بعد كده مباح. أن يأخذ مال يهودي يهوديا آخر هذا حرام، أما مال غير اليهودي فكلاء مباح، قربة إلى الرب أن يأخذه بأي صورة بأي طريقة. اليهودي مع اليهودي أي عهد وأي مواثيق هذه واجبة النفاذ، واجبة الوفاء، أما مع غير اليهودي اعتقدت هؤلاء النكدة التي يتعاملون بها مع الخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الذي أريد أن أقوله أن هؤلاء إلى زوال هم مقتنعون بذلك، وهم لن يدخلوا غزة ولن يدخلوا الضفة لأن أبعاد سياسية أخرى وأبعاد من غرس أحترمه، ولا أي قانون هنحترمه، وأي إنسان هيقف في وجهنا هنعمل فيه زي غزة وأمر من غزة. واللي جاي أو بعض الرسالات التي أرسلوها من هذه الحرب الأخيرة والمجزرة الأخيرة على أهلنا في غزة، نسأل الله أن يكشف الضر عن أهلنا في غزة. اللهم اكشف عنهم الضر وأزل عنهم الهم والغم، اللهم أجرهم في هذه المصيبة واخلفهم خيرا منها، اللهم اكرم ومعين. نفهم، لما تفهم ده أنا بعتبره وقود يدفع، لأن إحنا أمام خطر كبير، لازم كلنا يكون عندنا وعي وإدراك واستشعار والتزام وصلة بالله عز وجل لنستطيع أن نقف في وجه هذا الشر الكبير الذي هو إلى زوال، ما في نقاش في هذا. ولعلكم تذكرون أحبتي في فلسطين، فصافحه جميع الشباب إلا شاب فسأله أخبر رسول الله حيث قال لتقاتلن اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربيه، وإن صح النار إن هو البحر الميت فهم غربيه أرض فلسطين. حرب مع اليهود دلوقتي والحجر نطق، أنت ممن ينادي عليه الحجر؟ ما هو الحجر ما عندوش محاباة. الله كان يقول وهو بيموت في أواخر حياته أنا منذ 20 سنة وأنا أجدد الإسلام في قلبي كل يوم، فما وجدتني حققت الإسلام حتى اليوم. مين بقى اللي هيناديه الحجر؟ الحجر. لأن كده أنقب عن حال الناس وأشوف أخبارهم، أستقصي أحوالهم وأخبارهم. فخدت شريحة من الشباب، والشباب الكويس، فالأمة تعود على إيده. تخيل أنك أنت على حالك هذا، أنت أشد الناس حرصا على دين الله تبارك وتعالى. أنت لو حد هيستسلم أنت تصلح؟ ها؟ أنت أخبارك إيه؟ ليه الناس فاضت؟ ليه الناس بتتنازل؟ ليه الإنسان يبقى ملتزم وينزل؟ ليه ملتزم يضيع منه الفجر في الأسبوع مرة؟ أو في الشهر مرة؟ أو في السنة مرة؟ ليه؟ إيه الحالة الكئيبة الشديدة دي؟ واحد ملتزم ومتدين وما يصليش الفجر، ملتزم ومتدين ما يصليش السنن، ملتزم ومتدين ما يصليش قيام الليل، ملتزم ومتدين ما يصليش الضحى، ملتزم ومتدين ما ختمش القرآن من بعد رمضان ولا مرة، ملتزم ومتدين وسلسلة كتيرة قوي، كلام كتير جدا جدا. وتخيل انت بوضعك ده انت افضل الناس في الأمة الإسلامية، يبقى منين يجي النصر؟ هيجي منين يعني؟ ما هو لابد ان في ناس تأخذ بالأسباب. وزي ما قلت لحضراتكم هي القضية ليست في العدد، احنا الصحوة الإسلامية منذ عشرات السنوات، منذ عشرات السنوات، فين الثمرة؟ فين النتيجة؟ وبعدين الأعداد مهولة، أعداد رهيبة، ملايين دلوقتي، ملايين الشباب ملتزم باصطلاح الناس ومعنى الناس، إنما الحقيقة نسأل الله عز وجل ما لكش علاقة بحد. انظر أنت في حال نفسك، أنت الأخ الملتزم، انت اللي بتحب الدين، انت فهل انت وهل انت اهل كده؟ وهل انت حطيت الموضوع ده في دماغك؟ من يحمل هم الاسلام ان لم تحمله انت؟ اسلام وانت تنام الليل كله، اسلام وانت لا تصلي قيام الليل، من يحمل هم الاسلام وانت تفرط في صلاه الجماعه؟ من يحمل هم الاسلام وأنت لم تصلي السنن؟ من يحمل هم الإسلام وبينك وبين القرآن الكريم فجوات؟ من يحمل هم الإسلام؟ الذي يحمل هم الإسلام لازم إنسان يكون عنده إيثار ما عند الله عز وجل على كل ما في هذه الحياة. اسمحوا لي أحبتي في الله أن أذكر لكم قصة ألف أرسلان. وده رجل ليس من الصحابة وليس من التابعين ولا من القرون المفضلة، كان في حرب بعيدة، وأغار الصليبيون في حملة شرسة على ديار المسلمين، هدفهم محو المسلمين من الوجود. دخلوا العراق، ودايما بيبدأوا بالعراق، فأراقوا الدماء أنهارا، وخلاص ألف أرسلان ده من خراسان اللي هي دلوقتي اسمها إيران، او تبع ايران. طبعا الواقع المعاصر ده ما كانش موجود اصلا، اللي هو ان يكون فيها ناس على غير منهج اهل السنه، ما كانش الكلام ده موجود اساسا. هذا الرجل قال بارسلان ارسل رساله الى رومانوس عايزين هدنه اسبوع اسبوعين. قال له ابدا، هدنه؟ اهدنك بتاع ايه؟ وانت بالنسبه لي تشكل لي مشكله عشان اهدنك؟ انا لن اهادنك الا في الري او الري اللي هي طهران دلوقتي. فتألم، تألم قلب أرسلان جدا من هذا الرد المتغطرس، وذهب إلى إمام الجند، واخد إمام عالم، شايفين الصلة بالله عز وجل، واخد عالم معاه في الحروب للتوجيه المعنوي بالاصطلاحات العصرية، عالم معاه مع الجنود. قال له ماذا ترى أيها الإمام؟ شوف رد الإمام علي، شوف الكلمات، جمل بسيطة إنما قوية جدا جدا. قال له أيها الأمير، إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وتمكينه، فإذا أردت أن تلقى القوم فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال، والأئمة على المنابر يدعون لجيوش المسلمين. خدت بالك؟ وإني أرجو الله عز وجل أن يكتب هذا النصر على يديك. ثم سكت. شايف الصلة بالله عز وجل؟ قال له ما تقابلهمش النهاردة، انتظر يومين لغاية الجمعة. ايش معنى الجمعة؟ الأئمة على المنابر بيدعوا للجيوش، جيوش المسلمين، وزع منشورات على الخطباء والأئمة يدعوا للجيوش على المنابر. وأتى يوم الجمعة، وارتقى محمد بن عبد الملك البخاري يخطب في 15,000 ومعهم 1,000 أرسلان، ودعا وبكى، وبكى 1,000 أرسلان، وبكى الجنود جميعا. ثم بعد أن انتهت المعركة خرج 1,000 أرسلان حاملا كفنه على يده، قائلا كلمات مؤثرة جدا لكل من كان له قلب. قال أيها الناس، ما ها هنا أمير يأمر وينهى، ولكنه جهاد ورغبة في لقاء الله عز وجل، فمن أراد أن يتبعني فليفعل مثل ما فعلت، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. بس ده اللي عندي. اللي خايف، خايف من الموت، خايف من لقاء العدو. المعركة غير متكفئة، هم 200,000 ومعهم سلاح، وإحنا 15,000 معناش أسلحة تنفع. فاللي عايز يجي ماشي، اللي مش عايز ينصرف. طبعا من الاربع للجمعة قابلوا 10,000 من الروس، لان جيش رومانوس ده تجمع من جميع اجناس اوروبا بل وغير اوروبا، من الصرب والروس والارمن والفرنجة وغير هؤلاء. انت متخيل الناس؟ متخيل يعني مثلا الاتحاد الاوروبي او شمال الاطلنطي او امريكا جنوبية وشمالية، ودول قاعدين يقعدوا مع بعض مثلا، خلاص ان فرنسا هتلنا 10,000، وانت يا انجلترا عايزين 20,000، وانت يا امريكا عايزين 30,000. ايه مش اي 30,000، افضل 30,000 عندكم، تجيشك مليون، عايزين 30,000 بس، متنقيين على الفرازة. ده الجيش، ده الجيش اللي راح يقاتل المسلمين، وتقنية عسكرية اعلى مما عند المسلمين. وقلب أرسلان راجع بجنود مفيش، الذخيرة خلصانة. قابل 10,000 من الروس هزمهم وسحقهم وأخذ ما معهم من أسلحة، هذا قوى الشوكة عنده شوية. ولما أتى يوم الجمعة وخطب هذه الكلمات القوية جدا جدا، اللي حصل بكى 15,000. قال لهم يا جماعة، اللي عايز لقاء ربنا ده اللي يجي معايا، اللي خايف يمشي. فبكى 15,000، وفعلوا جميعهم كما فعل 1,000 أرسلان. 15,000 بايعوا الله على الموت. أنت متخيل دي معناها إيه؟ بايعوا ربنا على الموت. خلاص إحنا عايزين نموت. والله العظيم لو واحد بس عاش بالقلب ده ليغيرن وجه الحياة. واحد بس. واحد فقط. واحد بس يصدق، واحد يشيل الهم في قلبه. قدامكم نماذج، نماذج كثيرة جدا جدا. محمد يعقوب ده كم واحد؟ 100 ألف. ها؟ محمد حسان كم واحد؟ الحويني كم واحد؟ ودول اللي انتوا لمسينهم، اكتر ناس لمسينهم، شوفوا الناس دي عملت ايه. ودول 3، شوفوا الواحد منهم بس عمل ايه. انا وانتم من ثمراتكم، كل كتائب الشباب الملتزمين من ثمرات هؤلاء الناس بفضل الله عز وجل. واحد يغير وجه الحياة لما يصل مع الله عز وجل، بس لما يحمل يشيل الهم. بعض هؤلاء يخبرني انه هم ساعتين في اليوم، ساعتين نوم في اليوم، ده لما يكملوا كمان ساعتين يوم، ساعتين بس. متخيل؟ دي ناس شايلة الهم. كيف لإنسان ينام ملء عينه ويأكل ملء بطنه ويضحك ملء فمه وتنتظر منه أن ينصر دين ربنا عز وجل؟ احنا محتاجين نفرة، محتاجين عودة، محتاجين صدق في اللجوء إلى الله عز وجل. احنا يا حبايبي يعني سامحوني لو قلت أن في بعض الناس منظر وبس، بعض الناس منظر وبس لا يتعدى هذا. انا حزنت جدا جدا لما تجاولت على بعض الاخوه الشباب فوجدت بعض الناس لسه عليه وسام الالتزام ووصل لدرجه انه لا يصلي، لا يصلي. شفت المصيبه اللي احنا فيها؟ فانا بقول حبايبي في الله، من يحمل هم الاسلام دول لما قاموا وبايعوا الله عز وجل على الموت التقى الفريقان وعلى الغمار، وما هي إلا ساعات قليلة، ساعات قليلة، 50 ألف وأسر قائدهم، والخمسين التانيين فر من فر وأسر من أسر. شفتوا حبيبي في الله؟ دول الناس الصادقة، والمدد والتمكين. فمين بقى يسعى لأن يكون أهلا لهذه المعية؟ نعمل ايه يا ملتزم؟ اعد نظر في التزامك يا ملتزمة، اعيدي نظرا في التزامك يا مسلمين، اعيدوا نظر في استسلامكم لربنا واذعانكم لربنا. لذا اقول اول الواجبات التربية الايمانية، وعايزك بقى تركز معايا كويس قوي قوي قوي. دي أول حاجة بعد العنصر الأولاني، وعي القضية، استيعاب القضية، التربية الإيمانية. ده الكلام بقى العمل. إيه التربية الإيمانية؟ ده موضوع كبير جدا جدا. إن إحنا عايزين نصنع رجل يحمل هم الإسلام. أنت صادق ولا لأ؟ كان في أزمة غزة اللي فاتت، هي موجودة الساعة اللي فيها دلوقتي، مسلمين قاعدين على القهاوي ومسلمين قاعدين يشاهدوا الأفلام والمسلسلات والكليبات، ومسلمين قاعدين بيلعبهم ونايمين، ومسلمين كل تفكيرهم حياتهم فقط في هذا الوقت. دلوقتي قاعدين بيخططوا ويفكروا ويحضروا في أجندات، بيحضروها الحرب دي، بيحضروا لها من حوالي سنة، من حوالي سنة وإحنا نايمين. أنت متخيل؟ من سنة وإحنا نايمين، حد حس بحاجة؟ حد عمل حاجة؟ طب إزاي عدوك هو قايم ليل نهار بيفكر إزاي يقتلك أنت؟ ما هو هدفه يوصل لك أنت، كل تخطيطه أنت، أنت يا محمد ويا إسلام ويا علي ويا حسام أنت الهدف الأساسي، أنت أكبر مشكلة بالنسبة له. انت يا كل واحد بيصلي، يا كل واحد ملتزم، انت الهدف الاساسي، وبيخطط ازاي يوصل لك. ينفع يبقى هو بالشكل ده وانت نايم؟ يبقى لابد من التربيه الايمانيه. وهذه التربيه الايمانيه احنا عايزين اهم حاجه تعود الخلافه الراشده على منهاج النبوة، والإسلام والمسلمين يتجمعوا في خلافة إمبراطورية كل الناس فيها تدين لها بالتبعية خلال 5 سنين بس. ها؟ أنت عليك أن تسعى وعليك أن تعمل، عليك أن تعمل وفقط، ده المطلوب منك، وتصدق، وعلى قدر صدقك مع ربنا على قدر تعجيل نصر ربنا وتمكين ربنا للمسلمين. التربية الإيمانية أنا هخص بها في هذه الجزئية، أنا هفصل منها حاجات في عناصر مستقلة لأهميتها، إلا هتفصل ده لأهميته الشديدة القصوى، إنما أخص بالذكر هنا حاجتين: التربية العقائدية الصحيحة والتربية التعبدية. إيه العقيدة يعني؟ إنك تربي نفسك على العقيدة، إنك تفهم عقيدة التوحيد، إنك تفهم عقيدة الولاء والبراء، وإنك تعرف إن الأمة الإسلامية من يوم ما ضاع عندها هذا المعتقد، معتقد الولاء والبراء، والأمة الإسلامية في تدهور واضمحلال. إيه الولاء والبراء؟ يا أخي أنت بتقول إنك بتحب ربنا، صح؟ بتقول إنك بتحب ربنا، طيب هل في واحد يقول بحب ربنا ويحب أعداء ربنا؟ إزاي يعني؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كيف تجمع بين المتضادات؟ إزاي؟ تيجي إزاي دي؟ إزاي واحد يقول أنت سمعت عن الابن البكاش؟ مين الابن البكاش ده؟ الواد الكذاب. مين هو؟ اللي كل ما يدخل أبوه يبوس إيديه ورجليه ويحضنه ويقول له أنت حبيبي يا أبي، أنت أحب ناس الدنيا إلى قلبي. ولما ياخد مقربه اللي هو عايز من والده، إذا به ينصب العداء لوالده، والفظاظة والشدة والتأفف والزعيق وعلو الصوت والمعاندة والمكابرة وعدم الاهتمام، وممكن بعض الناس يصل إلى الشتم والضرب والأذى. ده بيحب أبوه أو بيحب أمه؟ هذا مستحيل. فإحنا مش عايزين نبقى كده مع ربنا سبحانه وتعالى، نعوذ بالله أن نكون كذلك. من صميم الحب معتقد الولاء والبراء، اللي بيحب ربنا يحب أحبابه ويكره أعداؤه، يحب أهل الطاعة ويكره أهل المعصية، ولما يصل أهل المعصية للكفر يبقى مفيش في قلبك ولا ذرة حب لي. أنت مسلم عاصي أهو على قد معصية الله سبحانه وتعالى على قد كرهك لي. طب لما يكون مش كفر بالله خلاص ولا ذرة حب في القلب تكون تجاه هذا الإنسان. طب إيه اللي بيعبر عن الكلام ده؟ إيه اللي بيعبر؟ الأفعال. لما رأى ابن خلدون شاب من الشباب في الأندلس تزيى بزي الكفار، لبس ثياب الكفار وساب ثياب المسلمين، قال هذه أولى أمراض ضياع الأندلس، وضاعت الأندلس بعد موت ابن خلدون ب80 سنة فقط. يعني إيه السر؟ يعني وهي قضية واحد لبس هدوم مثلا عجبة، إيه المشكلة في كده؟ لا، فيها مشكلة. مشكلة إزاي يعني؟ إن أنت المسلمين لهم طابع معين وهيئة معينة وزي معين وكل الناس كده، وإذا طلع نشاز في النص كده وترك هذا الشعار العام وتزيى بزي الكفار، تعرف ده يعبر عن إيه؟ يعبر عن فقدان الثقة في الإسلام وأهل الإسلام، والنظر إلى أهل الغرب هؤلاء نظرة كمال، إن الناس دول كمل، الناس دول حلوين. فأول ما يتواجد إنسان بهذا الشكل، هؤلاء أكبر سبب لهزيمة المسلمين. فالناس تتعلم العقيدة صح وتضبط عندها معتقد الولاء والبراء، والكلام ده يحتاج منك طول نفس، إنك تخرج من هنا النهاردة إن ما كنتش تعلمت العقيدة لازم تتعلم العقيدة، كتاب في العقيدة تخلصه تجيبه لآخره، وإن كنت خلصت كتاب في مستوى معين انتقله أعلى. الأمر الثاني ضبط العبادة. ضبط العبادة، أنا قلت لحضراتكم إن البلاء والأزمة اللي إحنا فيها دلوقتي هي حصيلة ونتيجة تفريط الآباء والأجداد جيلا بعد جيل. التفريط في إيه؟ في العبادة وعلاقتهم بربنا عز وجل، إنهم بدأوا يتنازلوا ويسيبوا الطاعات ويرتقب الموبقات والمعاصر شيئا فشيئا. سلبنا معية الله سبحانه وتعالى، شيئا فشيئا تحكم العدو فينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أريدك أن تنظر إن إلى ذنوبك وآثامك ومعاصيك إن هي أقوى سبب لمزيد من الاستنزاف، لمزيد من نهر الدماء، لمزيد من التمزق، تمزق المسلمين أشلاء. عايزك تاخدها بهذه النظرة. طب والطاعات؟ الطاعات العكس. إذا أنت دلوقتي بالتزامك أكبر سبب للتعجيل بنصر الله تبارك وتعالى المؤزر الذي ننتظره، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم. خدت بال حضرتك؟ وعايزك يعني تبدأ تعيش القضية بموضوعية وتنظر لها نظرة واقعية. واخد بالك؟ بعض الناس تلاقيه بيدخل دخلة قوية جدا جدا، ده سرعان ما ينهار. أنا عايزك تدخل الهوينة، توازن بين قدراتك وبين اللي انت بتعمله. يعني واحد اخ كان بيتصل عليا بالامس بيقول الحل ايه؟ حل ان انا اسيب كل حاجة، انا كنت بشتغل شغلانة عشان اتجوز فانا خلاص اسيب الشغلانة دي وهروح خلاص هطلب العلم وهقعد لطلب العلم وانسى كل حاجة واعيش بقى قضية الدين والالتزام، والموضوع خطير وكبير وانا حسيت بالخطر وحسيت بالازمة ومش كبير انا كل حاجة. الانسان ده ماشي كلامه جميل جدا جدا، لكن هذه عاطفة قوية صحيح وجميلة، إنما التصرف اللي هو ناوي عليه ده مش هيقدر يواصل، مش هيقدر، هينقطع. زي بالضبط واحد حب يطلب الفقه فقام داخل يذاكر في كتاب المغني على طول كده، أو كتاب نيل الأوطار على طول كده لوحده، مش تواصل، وهتلاقي الكلام صعب عليك، مش هتقدر. ده فوق قدراتك. يبقى راعي قدراتك، راعي قدراتك وحالك، استشير، استشير إخوانك وطلاب العلم والمشايخ والدعاء، استشيرهم في كل خطوة قبل أن تأتي بها. المهم الذي أريد أن أقوله إن إحنا محتاجين نفكر قبل ما نعمل، نبدأ نتحرك للدين، نضبط العبادة، نضبط قربتنا إلى الله سبحانه وتعالى، نظرتنا إلى إن كل معصية تؤخر النصر معناها مزيد من الاستنزاف، مزيد من أنهار الدماء، مزيد من التمزق إشلاء. كل معصية وكل راعة بتعجل بنصر ربنا عز وجل وتوقف هذا النهر ولو بنسبة. وإذا أنا انضبط وأنت انضبط وغيرك انضبط فيصير نسيج الأمة كله نسيج منضبط قوي، حينها سننتصر وسيعود الإسلام إلى العز السالف والمجد الذي مضى. أسأل الله أن يستعملنا وألا يستبدل بنا. الأمر ده الكلام فيه طول، إنما أنا أقصر عند هذه النقطة، في هذه النقطة عند هذا الحد، وأنتقل التي تليها، ألا وهي زهد القلب في الدنيا. إيه؟ سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت؟ زهد القلب في الدنيا، زهد القلب في الدنيا. أنا عايز أحط معاها هتكلم عنهم مع بعض، زهد القلب في الدنيا والعمل على إيجاد الكوادر المسلمة في كل المجالات. وأنا أحط دول مع بعض لمسألة مهمة دلوقتي. كتير أو بعض الشباب أول ما يلتزم هو في سنة مثلا تانية هندسة أو تانية طب مثلا، لسه الطريق طويل لسه قدامه، أنا مش فاضل الكلام ده. طب الحل ايه؟ انا اللي خليني اقعد ايه احضر محاضرات وراوندات وسكاشن وبعدين واقعد اذاكر وامتحانات وشهور طويله وسنين طويله من عمر تضيع، وانا لا انا اسيب الكلام ده كله واقعد لطلب العلم والدعوه الى الله عز وجل. ده كلام موجود ولا مش موجود؟ ها؟ ترد علي؟ موجود وان كان بسيط، إنما ده موجود. أنت إيه رأيك في هذا الشاب؟ إيه رأيك يا محمد؟ مفهومه قاصر جدا جدا، صح ولا لا يا شباب؟ هذا الإنسان مفهومه قاصر جدا. لا، ويجي يتكلم بقى عن الزهد في الدنيا وأنا مش عايز قيادات ولا مناصب. الله، أمال مين اللي يبقى طبيب؟ قول مين؟ لما أنت الملتزم الأمين الثقة المحترم تتولى مين؟ مين؟ الناس اللي ما عندهمش دين ولا أمانة؟ الناس اللي ما عندهمش اسلام هم دول اللي يبقوا متحكمين في المسلمين؟ الناس اللي ما عندهمش قضية مين يبقى مهندس عشان مستقبلا يصنع للمسلمين الطائرة والدبابة والسيارة؟ مين اللي يبقى يكون كده؟ انا عايز اقول لحضراتكم احنا محتاجين نسأل نفسنا سؤال دائما. لو جينا نوزع الادوار، ركز معايا، لو جينا نوزع الادوار على ظهور، اي ثغر ستتحمل انك تكفي المسلمين من جهته؟ شفت الخطورة؟ شفت الموضوع الكبير الخطير ولا ما فهمتوش اللي انا عايز اقوله؟ ايه الثغر اللي انت هتسده؟ ايه الحاجة اللي انت هتكفي المسلمين في الناحية دي؟ اخ من الاخوة الطيبين اصحابي دفعتي في كلية الطب ما عجبوش، هو تعين في الجامعة ما عجبوش المستوى العلمي لانه امريكي مصري، تعلم لغاية ثانوية في امريكا وجا هنا خد كلية الطب، ما عجبوش المستوى قال لا لا مش هيرضيني، والولد له تثبيت يعني استاف جامعة. فكان الكلام ده واحنا كنا في يعني انا في اثناء فترة التكليف، هو لسه في سنة اولى نيابة، فجاء ياخد رأيي في هذا الموضوع، وهو حبيب قلبي قوي يعني بحبه في الله، راجل طيب محترم. قال لي انا الحل، انا مش قادر اتحمل، انا لازم اسافر امريكا اكمل البورد بتاعي واكمل دراستي واشوف اي تخصص هناك احسن اتعلم كويس. بصراحة بيني وبينك انا خفت عليه، خفت على دينه مع انه جد جدا جدا، قلت له يا فلان بس الموضوع فيه خطورة على دينك. فقال لا من الجانب ده انا ما، قلت له على كل، لما لقيت ان هو مصر على كل، انت ربنا يكرمك عندك قدرات حلوة، فخلاص لو كنت مصر انك تروح فانا عايزك تنوي نية مهمة جدا جدا انك تكفينا في هذا الجانب التخصص ده. وانا مش هقول طبعا التخصص لان في بعض الزملاء هيعرف الاسم فورا دلوقتي من سماع كلامي. الجانب ده انت تكفي الامة فيه، عايزينك تبقى حجة فيه، انت العالم وعنده القدرات تؤهله لذلك، انت العالم بتاع الامة في الجانب ده. خلاص انت دلوقتي ممكن بدورك ده تؤدي ما لا يؤديه اكثر من داعية، يعني احنا محتاجين الثغرات دي تتسد. من له؟ من له؟ فضل الله وراح هناك وماض قدما في هذا الباب وخد نفس التخصص اللي كان فيه وهو هنا في مصر، وضحى بوظيفته الجامعية في مقابل انه يكون رجل على علم كما ينبغي. طبعا غيره من التافهين والحمقى لا يأخذون هذا الخير الذي عند الغرب ويأخذون أنجس وأسوأ وأقذر ما عنده ويسمونه بأسماء اللي هو أسوأ ما عندهم باسم الفن وما شابه ذلك، وينقلون لنا هذا القذر والدنس والأذى والانحلال والتفسخ الخلقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا لازلت عايز أسأل السؤال تاني، أنت الوقت لو بتوزع الأدوار على الثغور على أي ثغر ستقف؟ أي شيء ستتحمل؟ ولا عايز تعيش حياتك كلها تعيش عادي وتموت عادي؟ من يحمل هم الإسلام؟ مين؟ جاوبني. إذا كنت أنت عايز تعيش عادي وتموت عادي، مين يشتل هم الدين؟ هنستورد ناس غير مسلمين يشيلون همنا؟ إن كانش أنت المسلم الملتزم المحترم اللي بيصلي يشيل هم الدين، مين اللي يشتل هم الدين؟ إن كانش أنت، من إن لم تكن أنت؟ ليه بتستصغر نفسك؟ يا اخي انا لسه قايل لك رجل من هؤلاء غير وجه الحياة، غير وجه الحياة، وانت دلوقتي بترفل وتتنعم في آثار صدقهم، وكتائب شباب الدعاة يتنعمون بالتسهيلات التي وصلت اليهم نتيجة صدق الصادقين من قبلنا، وفروا علينا كتير قوي. الناس دي وفرت علينا كتير، هيئوا لنا نوع من التواصل بيننا وبين الجماهير بفضل الله، ثم وجودهم فيه نوع ألفة وحب في مسافات كتيرة قدامنا كنا هنتعب في قطعها، هم وفروها علينا، وفروها علينا. بل وصار دلوقتي أي أخ بيتحرك في الدعوة محبوب بين الناس، زمان كان بينضرب ويتأذى ويتشتم وما أمامه إلا أن يصبر. فمن يحمل هم الإسلام؟ نسأل الله أن يستعملنا وإياكم زهد القلب في الدنيا مع الحرص على إيجاد الكوادر. ممكن واحد يقول لي دي متناقضة. لا، ما هو أنت لما تكون في كلية صيدلة أو هندسة أو كلية طب أو تكون حتى صانع أو عامل أو أي حاجة وتنوي أن أنت كده تكون على ثغر في يوم من الأيام، أنت بكل لحظة بتعودها على كتابك في المذاكرة أنت في عبادة. أنا عايز أقول لك إن أنا أسألك أنت سؤال، تخيل واحد على ثغر الطب، أعلم واحد في الأرض في جراحة المخ والأعصاب، مرجعية العالم الأولى في جراحة القلب، واخدها أنه هو ده مسلم، يكفي المسلمين في هذا الباب، خدت بالك؟ أو في جراحة المسالك البولية، ومعروف تقدم المسلمين في هذا الباب عالي جدا. تخيل واحد على كده، على قافل الصغر ده وملتزم ومتدين واخدها جهة الدين، ده أفضل ولا نسخ متكررة من طلاب العلم؟ ها؟ قل لي، ده إنسان حصل الأساسيات، أساسيات الدين، الفرشة الأساسية من العلم الشرعي، ثم وقف على هذا الثغر كفى المسلمين هذا الباب، ده أفضل ولا نسخ عادية من المسلمين طلاب العلم؟ نسخ بتتكرر، دوره تكميلي لا يتعدى ذلك. لو هو مش موجود مش هنحس بغيابه، مش فيه مشكلة، لأن في منه نسخ كتير جدا جدا بتؤدي الدور. يبقى لما يكون طالما غيابه لا يؤثر، لما يكون هو أصلا على هذا الثغر يبقى أفضل ولا لا؟ ها؟ ما تجاوبوني يا شباب، أفضل ولا لا؟ هو ده اللي أنا عايز أقوله، ودي مسألة مهمة جدا، إحنا محتاجين تفكيرنا يتظبط شوية. باقي المجالات، وفي ذات الوقت القلب في قمة الزهد في الدنيا. إزاي؟ الزهد الحقيقي ليس زهد الجوارح، إنما زهد القلب. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجمل الناس وأنظف الناس عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا عنده كثيرة جدا جدا، تأتيه الأموال والغنائم كثيرة جدا جدا، لكنها لم تدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن يأتي أعرابي يسأله الصدقة يقول انظر إلى هذا الغنم بين جبلين سقه إليك، خده كله. حاجة عجيبة جدا جدا، الدنيا مش في قلبه صلى الله عليه وسلم بل تحت قدمه. احنا عايزين النماذج دي، أريدك أن تكون بيسموه ايه؟ حوت اقتصادي ولا في مصطلح كده، انا فاكر ان في مصطلح كده، ها؟ انا عايزك تبقى مالتي ملياردير. هل الدين يعارض في كده؟ بل بالعكس، لما تكون انت مسلم اغنى اغنياء الدنيا افضل لينا، افضل للمسلمين، لان المال يحكم. احنا في زمان المال يحكم، دلوقتي المال ممكن يؤدي الأدر اقتصادي. هل هذا حرام؟ ليس حراما، ينبغي عليك ان تراعي شروط معينه، انك تجمعه من الحلال ولا تنفقه الا في الحلال، والا يمتلئ قلبك بحبه بل لا يدخل قلبك حبه. انا بتخيل واحد في غزه، وغزه اصلا أهلها أساسا منهم ناس اقتصاديا عاليين. لو واحد عنده مؤسسة أو مصنع أو شركة كبيرة ثمنها ملايين كتير جدا أو مليارات وبقصب اتحولت لرماد، أنت تتوقع واحد عادي حياته كلها للموضوع ده، إنسان عادي لما يحصل الحادث ده إيه اللي ممكن يحصل له؟ إيه اللي ممكن يحصل له؟ أنا أقول لك، مش هستنى إجابة منك لأن أنت شكلك يعني مش هتجاوب. بكل بساطة هيحصل له سكتة قلبية يموت فيها. طب إيه رأيك في الخاتمة دي؟ حلوة ولا سيئة؟ نموت من حب ربنا سبحانه وتعالى. أن الإيمان والآل الطادي هي ليست الله تبارك وتعالى تنزهت قلوبها دنيا، وهذا هو السبب الرئيسي في سطوة العدو علينا في كل العصور. انت لو جيت تبص، وياريت لو تركز معايا، احنا كأمة إسلامية طول ما احنا متحدين وحاجة واحدة لا يمكن ابدا، مهما كنا ضعاف عسكريا لا يمكن ابدا لأي عدو مهما كان قوي انه يخترق المسلمين. خدت بالك؟ لا يسلط الله تبارك وتعالى علينا عدوا يستبيح بيضتنا إلا إن كان من جلدتنا، وهذا مما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما لما سأل النبي ربه عز وجل أن لا يجعل بأسنا بيننا فأبى الله تبارك وتعالى أن يجيبه إلى ذلك. إن المسلمين أي نكبة بتحصل لهم بتكون من بينهم هم. ما كان لهؤلاء الكفار أن يدخلوا أفغانستان إلا بخيانة المنافقين، وما كان لهم أن يدخلوا العراق إلا بخيانة الخائنين، وما أن يأتوا إلى ليقيموا دولة هنا صهيونية وتسقط الخلافة الإسلامية إلا بخيانة الخائنين. مسألة دي مسألة ملك. طب إيه بقى اللي بيخلي الخائنين دول يخونهم؟ الدنيا. صح يا شباب؟ الدنيا، حب الدنيا. واحد تهزله كده 5 مليون دولار خلاص انتهت المسألة، يبيع كل حاجة، يبيع ابنه، يبيع الدنيا كلها. هي دي المصيبة الكبيرة اللي احنا بنعاني منها، هذا حب الدنيا. تخيل ما انسان يبقى لا غير المسلمين ولا ولاء لهذه الدنيا التي يحبها، هو الامر اللي بيحبه اكتر ولاء له اكتر. صح ولا لا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يوم يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل وهابة منكم. سبب الأزمة الحقيقية. فحينما أقول لحضراتكم التنزه عن تعلق القلب بالدنيا هذا أمر مهم، ومن الأشياء أيضا التي تندرج تحت التربية الإيمانية إلا أني أفصلها، الدعاء. وعلى فكرة الدعاء عن حاجة بيعبر انك مهموم فعلا، لان انك صح ولا لا؟ طب انا لو سألتك مين اللي دعا في سجوده للمسلمين المستضعفين في صلاة الصبح بلاش العصر، مين؟ طب في صلاة الظهر، في العصر، مين اللي دعا في سجوده؟ اسأل نفسك السؤال ده تعرف هل انت شايل الهم فعلا، ولا زي كتير من الناس تأثر عاطفي، دموع تراق او دموع تسيل على الخدود وتأثر هياج وانتهت المسألة، ويجوا ايامها للأسف يتهموا الدعاء عشان ما بيعملوش اي حاجة، والعز بن عبد السلام كان عمل كذا وكذا وانتوا عملتوا ايه، حرام عليكم، فقدنا الثقة فيكم، انتم كلام ده سمعته بنفسي عبر تأثير، لأنها بكل بساطة حرب العباس غير المسلمين لما يشوفوا المنظر ده من الجهة الإنسانية يتأثر، اللي جاي اللي واخدها من الجهة الإنسانية حقيقية، وشعور ان المسلم ده جزء حتة منك وأخوك، وان اللي في العراء دلوقتي هيك، وان الأطفال اللي هناك دول هم أخواتك اللي قاعدين شوية اخشاب بيولعوها عشان يستدفئوا بيها في العراء وعاملين خيمة كده، عايشين ازاي؟ بيتغطوا ازاي؟ الناس دول عايشين ازاي؟ بياكلوا ايه؟ يا ترى كم واحد بيبدع في كل ليلة واحنا نايمين في الدفء وبيت متقفل علينا، ولو ما قفلتش الشيش والازاز وستارة وراه وقصة كبيرة بالتكتك طول الليل، حس برد دخل عظمك ورعشة مسكتك وانفلونزا ها؟ يا ترى الناس دي عايشة ازاي؟ فاكرين ولا نسينا؟ بنتحرك ليهم ولا كانت مجرد ما بنشوف الصور على الشاشات وعدت المسألة؟ هنا بيظهر اللي شايل الهم مين اللي مسألة عاطفة وعدت عاطفة، حاجة كده يعني سحابة صيف وانتهت. من يحمل هم الإسلام؟ أحبتي في الله، احنا محتاجين رجال بصدق، رجال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نجعلنا من هؤلاء. اللهم أصلحنا رب العالمين. أنا ما خلصتش لسه شوية، الساعة كم معك دلوقتي؟ 5:05؟ طيب أنا خلاص عشان أذكار المساء حاول ألم الدور وعشان ما تعبكوش أكثر من كده. بقول لحضراتكم حبيبي في الله، الدعاء إحنا لا نبرح الدعاء، وإن كان عندنا القنوت بيبقى شهر، خلص الشهر إحنا نقنط ندعو على الأعداء وندعو للمسلمين، إلا أن أنت أمامك سجودك في كل سجدة تدعي، في كل مجلس ومحفل تدعي، بينك وبين إخوانك ما تنساش هم الدين، ما تنساش آهات المسلمين، ما تنساش أبدا الكربات التي يتعرضون لها والشدائد التي نزل بهم. أريدك أن تستشعر أن هذه أختك والآخر ولدك أو أخيك الصغير. تخيل إن أنت قتلت ودي زوجتك وعيالك، إيه واجبك بقى تجاه أخوهم؟ إيه اللي ممكن تعمله؟ أنا سأطلق لك العنان وأنا واثق من قلبك ومن عاطفتك الجياشة ومن حبك لربك تبارك وتعالى، وإنك هتتحرك تحرك شاد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الجدية. أيضا من الأشياء المهمة الإعداد البدني، إن أنا أهتم بجسمي كويس جدا، أهتم باللياقة البدنية والقوة. ألا إن القوة الرمي، ألا إن قوة الرمي ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واللياقة البدنية وإنك تكون رشيق وخفيف دي مسألة مهمة جدا. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيضا أحبتي في الله إعداد الأبناء وإعداد القادة، ومن أهم الأسباب التي يعني تؤثر في ذلك إن إحنا نطرح بين أبنائنا وبين إخواننا وأحبابنا غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم بالدراسة والوقفات، النماذج الراقية من الصحابة والتابعين والسلف الصالح كيف بذلوا كيف ضحوا عبر الغزوات والمعارك بالذات، لأن ده من أعظم الميادين التي يظهر فيها حب التوبين يوما ما. ده مسألة يعني لابد أن يحصل، يعني إسرائيل دي لن تجد أبدا راضيا لها إلا ذلك، والكفار الذين يحاربون الإسلام لن يكون هناك رادع لهم إلا ذلك. أنا أريد أن نستعد كلنا هذا اليوم أن يختم لنا بالشهادة وألا يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم. ويعني سامحوني إن كنت طولت عليكم، وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الطاعة. طيب أنا يعني إحنا هنقف كده خلاص. ده